صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: القطع هو باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف. ما زال كلامنا في طرق استكشاف قول المعصوم من خلال الإجماع. تقدم الكلام في الطريقة الأولى. الطريقة الأولى هي كانت ما يسمى بالإجماع الأصولي، وهو أن يعلم الفقيه الذي يحصل الإجماع أن يعلم بوجود الإمام فيما بين المجمعين، وطبيعي حينئذ يعلم بقول المعصوم. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي الطريقة المعروفة عن الشيخ الطوسي، وحاصل هذه الطريقة هي أن هناك قاعدة عقلية حكم بها العقل العملي يحكم بقاعدة متفرعة على أصل من أصول الدين، على أصل العدل. هاي القاعدة مذكورة من قبل المتكلمين، يحكم بها العقل العملي. حاصل القاعدة هي أن من حق العبد على مولاه أن يقربه من الطاعة وأن يبعده عن المعصية. من حق كل عبد على مولاه أن يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية، ولا يتسبب في إلقاء العبد في الضلال وفي الغواية ولو كان ذلك بترك هدايته. العقل العملي يحكم بذلك، لأن هذا التسبيب في إيقاع في الغواية هذا أمر قبيح لا يصدر من الحكيم العادل. هكذا ذكروا وسموا هذه القاعدة بقاعدة اللطف. هي ترتبط بكل ما يجب على المولى من حق من حقوق عبيده فيما يرتبط بهدايتهم وعدم تفويت المصالح وإلقائهم في المفاسد. هاي القاعدة هي قاعدة اللطف، هي في الحقيقة ترتبط بكل ما يجب على المولى تجاه عبيده، فتأدبا وتحاشيا لاستعمال لفظ الوجوب ذكروا تسمية أو اسم اللطف. من حقها أن تسمى قاعدة الوجوب، يعني الأمور التي تجب على المولى بالإحاض عدله باعتباره عادلا لا يظلم. لكن من باب التأدب والتحاشي عن استعمال الوجوب سميت بقاعدة اللطف. هاي قاعدة اللطف آمن بها الشيخ الطوسي، وبواسطة هاي القاعدة أثبت المتكلمون النبوة العامة. النبوة العامة مو النبوة الخاصة، نبوة النبي بعينه، وإنما النبوة العامة ثابتة بذلك. النبوة العامة، الإمام العامة، بعث الرسل وإنزال الكتب، هذا كله ثابت بقاعدة اللطف. تطبيقها على ما نحن فيه، تطبيق قاعدة اللطف على ما نحن فيه، هو أن يقال أن علماء زمان من الأزمنة، علماء عصر من العصور، إذا اتفقوا وأجمعوا على رأي في مسألة، إذا كان هذا الرأي موافقا للواقع فهو، وإلا إذا كان مخالفا للواقع هذا الرأي، حينئذ لابد للإمام أن يظهر وأن يظهر علمه وأن يبين الحق في المسألة. ليش؟ لأن اتفاق الأمة، اتفاق العلماء ولو في زمان من الأزمنة على خلاف الواقع وسكوت الإمام وعدم بيان للحق، هذا يعني إلقاء الأمة في المفاسد وتفويت المصالح على الأمة، فلا بد أن يظهر الإمام علمه لأجل الاحتراز عن ذلك. هذا نقول لا بد ويجب استنادا إلى قاعدة اللطف، وأن من حق العبد على مولاه أن يقربه من الطاعة وأن يبعده عن المعصية. إذا أجمعوا على عدم وجوب صلاة الجمعة، والحال أن الجمعة واجبة في الواقع، هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمة سوف تفوت عليها المصلحة الملزمة الكائنة في صلاة الجمعة. إذا أجمعوا مثلا، إذا أجمعوا على جواز شرب الخمر، على جواز أكل لحم الأرنب، والواقع هو الحرمة، هذا يعني إيقاع الأمة بتمامها في المفاسد، فلا بد أن يظهر الإمام علمه ويبين خطأ هؤلاء. سكوته وعدم إبرازه وإظهاره لعلمه هذا دليل على رضاه ودليل على قبوله. وحينئذ شوف أخواني، حينئذ يحكم العقل بوجود ملازمة بين الاتفاق، بين الإجماع، بين اتفاق العلماء في عصر من العصور، وبين قول المعصوم. احنا هذا اللي نريد نستكشفه، مو هذا اللي نريد نستكشفه من خلال هاي الطرق، من خلال هاي الطرق والمسالك نريد نبين شنو الملازمة، شنو السببية. هيك بينا بالدرس السابق، قلنا كيف صار الإجماع سببا للعلم برأي المعصوم، شنو بيان هاي السببية، شنو الوجه في هاي السببية. بينا الطريق الأول، الآن بالطريق الثاني نقول الوجه في تلك السببية هو وجود ملازمة عقلية. العقل يحكم بوجود ملازمة بين الاتفاق، بين الإجماع اتفاق العلماء، وبين قول المعصوم. هاي ملازمة عقلية الذي يحكم بها العقل استنادا إلى قاعدة اللطف. هذا الطريق طريق الشيخ الطوسي منقول في العدة وبعض من تابع الشيخ الطوسي، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث هو الإجماع العادي كما يسمونه، وهو أن يستكشف قول المعصوم من خلال اتفاق العلماء، باعتبار أن العلماء دأبوا وحرصوا على متابعة الأئمة. العلماء في فتاواهم حرصوا على متابعة الأئمة والتمسك بالأئمة والتحرز عن كل ما عدا ذلك. تحرزوا علماءنا رضوان الله تعالى عليهم، تحرزوا عن الاستحسان والإفتاء بالرأي، وتمسكوا فقط بأقوال الأئمة، تمسكوا بأقوال الأئمة مع لحاظ شدة تورعهم في شأن الفتوى وعدم الإفتاء إلا عن دليل واضح. حينئذ نقول اتفاق العلماء مع اختلافهم في المسالك وفي الآراء وفي النظريات، وكثيرا ما نقرأ للعلماء مسالك ونظريات مختلفة في شتى المسائل، أن يتفقوا على مسألة من المسائل على حكم شرعي مع اختلافهم الفاحش في كثير من النظريات والمسالك والآراء، هذا يكشف بوضوح عن أن هذا القول أخذوه من المعصوم، إما بالنص وإما بالتقرير. وإلا شنو السر؟ كيف يفسر؟ كيف يمكن تفسير اتفاق العلماء في مسألة من المسائل مع اختلافهم في كثير من مبادئ تلك المسألة، من نظريات ومسالك ربما تتوقف عليها هذه المسألة؟ هذا الاتفاق يكشف عادة، ما نقول أكو ملازمة عقلية، وإنما يكشف عادة عن أن هذا مأخوذ من المعصوم. وهاي قضية ليست مختصة بما نحن فيه، لا تختص بما نحن فيه فقط، وإنما عادة جرت العادة على أن المرؤوسين حينما يتفقون على قضية من القضايا، هذا يكشف عن أنهم أخذوا تلك القضية من رئيسهم، وإلا من المستبعد عادة، من المحال عادة أن يجمع المرؤوسون على شيء هو خلاف رأي الرئيس. في كل قضية، في كل جماعة، في حزب، في تيار، في قضية، إذا كانوا متفقين مرة يختلف شخص أو شخصين عن رأي الرئيس، هذه قضية عادية. أما أن يتفق الجميع مع كثرتهم واختلافهم في كثير من المسائل يتفقوا على مسألة، هذا يكشف بنحو من أنحاء الكشف عادة عن رأي الرئيس. طبعا ما نقول يمتنع، هذا ليس أمرا ممتنعا، وإنما نقول جرت العادة هكذا، هذا أمر دائمي، أو هذا أمر لا ندعي وجود ملازمة عقلية، لكن العادة قضت بذلك. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع هو الإجماع الحدسي. الأول كان أخولي، الثاني اللطفي، الثالث العادي، الرابع الإجماع الحدسي، وهو أن لا يستكشف قول المعصوم استنادا على ملازمة عقلية كما كان في الطريق الثاني، ولا بناء على ملازمة عادية كما كان هو الطريق الثالث، وإنما يستكشف قول المعصوم من اتفاق العلماء وإجماع العلماء، من الاتفاق اعتمادا على حدس المحصل للإجماع، من باب الاتفاق والمصادفة اتفاقا مصادفة يحدث هذا الذي يحصل الإجماع، يحدث رأي المعصوم اتفاقا مصادفة في مسألة من المسائل. هذا قد يحصل في مسألة وقد لا يحصل في مسألة أخرى، هاي مسألة اتفاقية، مسألة ترتبط بالمصادفة، اتفاق العلماء بحسب نظر المحصل وبحسب حدسه قد يصادف ويوافق قول المعصوم، خصوصا مع ملاحظة خصوصيات المجمعين المتفقين على المسألة. إذا لاحظ مثلا أن القائل بالمسألة الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، وهكذا هاي الثلة الكريمة من علماء المتقدمين، إذا لاحظ اتفاق هؤلاء جميعا عليكم السلام والرحمة، هذا قد يسبب العلم برأي المعصوم اتفاق العلماء. إذا لاحظ الفقيه الذي يحصل الإجماع خصوصيات المجمعين قد يقطع برأي المعصوم، قد يقطع بموافقة المعصوم، بل أكثر من ذلك قد يقطع بملاحظة اتفاق جماعة من دون حاجة إلى الإجماع والاتفاق. إذا شاف مثلا 5-6 من مبرزي العلماء المتقدمين قد يحصل إلى القطع بموافقة المعصوم كما قد ينقل ذلك، بل البعض هو يدعي علمه بالحكم الشرعي وبموافقة المعصوم من مجرد اتفاق 3 من متأخري أصحابنا، شيخ الأنصاري والشيرازيان، إذا اتفقا هو يقطع بالحكم الشرعي ويقطع بموافقة المعصوم. إذا لاحظ خصوصيات المجمعين، إذا اتفق العلماء ولاحظ خصوصيات العلماء المتفقين، حينئذ قد يقطع بحصول الحكم الشرعي وبموافقة الإمام لهذا هؤلاء المجمعين. هاي قضية حدسية تختلف من شخص إلى آخر ومن عالم إلى آخر. قد بعض العلماء حينما يحصلون الإجماع لا يحدثون رأي المعصوم، لكن البعض الآخر حينما يحصل الإجماع يحدث برأي المعصوم. إذن شيئا فشيئا شوية تنزلنا. بالبداية قلنا أكو ملازمة عقلية، العقل يحكم بأن لازم الاتفاق العلم برأي المعصوم، ثم بعد ذلك تنزلنا قلنا لا، هاي مو قضية عقلية، وإنما قضية أكو ملازمة، لكن ملازمة عادية قد تتخلف في بعض الموارد، لكن العادة قضت بموافقة الرئيس لقول المرؤوسين. ثم بعد ذلك تنزلنا قلنا لا، هاي قضية حدسية معتمدة على الاتفاق والمصادفة، قد تحصل وقد لا تحصل. هذا الطريق الرابع. الطريق الخامس والأخير هو ما يسمى بالإجماع الدخولي، عفوا الإجماع التشرفي الدخولي قرأنا أولا، الإجماع التشرفي، وهو ادعاء الإجماع على رأي في مسألة، هو أن يدعي الفقيه الإجماع في مسألة من المسائل كان قد أخذ الرأي فيها من الإمام المعصوم مباشرة ومشافهة، كما لو تشرف بعض الأوحديين من علمائنا بملاقات الإمام وسأل الإمام عن تلك المسألة فأجيب مشافهة مباشرة، كما قد يحصل مثلا للسيد بحر العلوم، السيد المقدس الأردبيلي، السيد المرعشي، قد يحصل هذا. وهناك يعني قصص وخواطر وحكايات تنقل عن ملاقات العلماء للإمام المعصوم، فقد يأخذ الفقيه المسألة من الحكم من الإمام مباشرة مشافهة، ولكن هذا الفقيه لا يبين المدرك الحقيقي للمسألة، لا يبين المدرك الحقيقي، ويقول أنا تشرفت بالحضور بخدمة الإمام وسألته عن المسألة، هو لا يبين هذا المدرك ويوري ويغطي على المدرك الحقيقي ولا يبين ذلك، ويدعي الإجماع، يدعي الإجماع على تلك المسألة لغرض من الأغراض، لغرض يدعوه إلى التغطية على المدرك الحقيقي ويوري على المدرك الحقيقي ويدعي الإجماع. شنو الغرض؟ مثلا أفرض التقي، أو مثلا هو يتحاشى عن بيان المدرك الحقيقي حتى لا يكون معرضا للسؤال دائما، ويطلب منا دائما أن يسأل الإمام ويحاول اللقاء بالإمام ويسأل الإمام في كثير من المسائل، أو لا، أو الذي يدعوه إلى عدم بيان المدرك الحقيقي هو هذا التوقيع الشريف اللي دائما نقرأ ويمر علينا، اللي نقل الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، هذا ألاف من الدعاء المشاهدة قبل خروج السفياني وظهور الصيحة، فهو مفتر كاذب تقريبا، هيك نص التوقيع الشريف، فهو مفتر كاذب، هذا التكذيب هو الذي يدعوه، هو الذي يدعوه لعدم بيان المدرك الحقيقي، لأن احنا مأمورين بتكذيب من يدعي الرؤية. هو إذا ادعى المشاهدة واللقاء وأخذ الحكم من الإمام سوف يعرض نفسه إلى التكذيب، وبالتالي هذا يكون نقضا للغرض وينقض غرضه بذلك. هو ليش يدعي الإجماع؟ هو إنما يدعي الإجماع حتى يجمع بين الحقين، بين أن يبين الحق في المسألة، وبين أن يحترز عن أن يكذب مثلا، لأجل الجمع بين أن يبين الحق في المسألة وبين كتمان السر. هو التقى في الإمام سرا حتى يجمع بين الأمرين، بين بيان الحق والصحيح في المسألة وبين كتمان السر، هو يدعي الإجماع، يدعي الإجماع ويوري على المدرك الحقيقي. أما إذا بين المدرك الحقيقي ولم يدعي الإجماع، هذا سوف يكون معرضا نفسه للتكذيب، ويكون بذلك ناقضا لغرضه، سوف لا يبين الحق، سوف لا يعملون بالحق بعد ورود هذا التوقيع بالتكذيب، يكون بذلك ناقضا لغرضه. هذا النحو، شوفوا أخواني، هذا النحو من الإجماع لم يدعى من قبل علمائنا، يعني لم يرد في مورد أن واحدا من علمائنا ادعى هذا النحو من الإجماع، وإنما هذا مجرد احتمال ومجرد تفسير لبعض دعاوى الإجماع، حيث لم يكن على شاهد قوي. بعض دعاوى الإجماع ليس على شاهد ودليل. فالبعض من العلماء حينما سمع هاي دعوى الإجماع، مع أن المسألة ربما ليست خلافية ووقع فيها الخلاف، ليست عفوا اتفاقية وقع فيها الخلاف، فكيف يجي واحد يدعي الإجماع؟ البعض فسر هذا الإجماع بهذا النحو من التفسير، قال لعل مثلا ماكو هيك دعوة، ولكن أقول مثلا لعل السيد بحر العلوم إن بدع الإجماع في المسألة، مع أن البعض مخالف باعتبار أن الإمام أن السيد بحر العلوم التقى بالإمام وأخذ الحكم مباشرة من الإمام. هذا مجرد تفسير من غير مدعي الإجماع. مدعي الإجماع لم يدعي ذلك، لم يدعي الإجماع التشرفي، ولم يدعي التشرف بالإمام. ليش؟ لأن قلنا هاي دعوة التشرف بالإمام هذا نقض للغرض، هو يريد أن يجمع بين بيان الحق وبين كتمان السر، أن يبين المدرك الحقيقي، هذا نقض للغرض. البعض احتمل ذلك، البعض قال يحتمل أن هذا الفقيه الجليل التقى بالإمام وأخذ هذا الحكم وهذا هاي الفتوى من الإمام مباشرة. هذا الطريق الخامس والأخير، الطريق الخامس والأخير. هذا بيان تقريبا لأغلب الطرق التي يعتمد عليها في استكشاف رأي المعصوم من خلال الإجماع. ثم بعد ذلك المصنف يتعرض إلى ما يمكن أن يكون طريقا إثباتيا من خلاله يستظهر الطريق الذي يعتمد الفقيه عليه في بعض المسائل. هذا نبينه بعد أن نقرأ هذا المقدار. قال أو قطعه، هذا الطريق الثاني، باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا. هذا الطريق الثاني، كيف يكون الإجماع سببا للقطع برأي المعصوم؟ كيف يكون ذلك؟ يقول أو قطعه، هاي قطعه معطوفة على علمه، هو علمه هو بدخول المعصوم، هذا الطريق الأول الإجماع الدخولي. أو قطعه باستلزام ما يحكيه، هاي ما واقع على الإجماع، يعني باستلزام الإجماع الذي يحكيه. قلت أن المقصود بالإجماع اللي نتحدث عنه الإجماع المحصل، لكن إحنا نتحدث عن الإجماع المحصل اللي يراد نقله وحكايته للآخرين. هذا كيف هو قطع برأي المعصوم؟ يقول أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام، استلزام ما يحكيه لرأيه عقلا، هاي عقلا متعلقة باستلزام، يعني أكو ملازمة عقلية، هناك ملازمة عقلية. منشأ الملازمة العقلية هو قاعدة اللطف، عقلا من باب اللطف، هذا الطريق الثاني. أو عادة، هذا الطريق الثالث، استلزام مو عقلا وإنما عادة، هاي عادة معطوفة على عقلا، باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام، استلزام عادة، يعني أكو ملازمة عادية وليست ملازمة عقلية، العادة قضت بذلك، العادة جرت على ذلك، هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع، أو اتفاقا من جهة حدس رأيه، من باب الاتفاق والمصادفة، هو يحدث أحيانا في بعض الموارد من خلال الاتفاق والإجماع يحدث برأي المعصوم، فيعلم رأي المعصوم، لكن اعتمادا على شنو؟ لا اعتمادا على ملازمة عقلية ولا اعتمادا على ملازمة عادية، وإنما من باب الحدس والمصادفة، وهذا يختلف باختلاف المسائل، أو اتفاقا من جهة حدس رأيي، وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة. ماكو ملازمة عادية ولا ملازمة عقلية، لكن هو يحدث برأيه اتفاقا، وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة كما هو طريقة المتأخرين. هذا اللي قلنا المصنف بعد أن بيّن هاي الطرق. طبعا الإجماع التشرفي المصنف أخره بعد ذلك ذكره، بعد أن فرغ المصنف من استعراض الطرق السابقة شرع في كيفية استقهار تلك الطرق من كلمات العلماء. كيف نعرف أن هذا الفقيه هو يبني على مثلا طريقة اللطف، أو يبني على الإجماع الحدسي، أو يبني على أي طريق آخر؟ شلون نعرف أن هذا الفقيه يلتزم بأحد تلك الطرق والمسالك المتعددة؟ هذا نبينه في نقاط. النقطة الأولى هي أن البعض قد يصرح بمسلكه، هاي قضية واضحة وسهلة التناول، قد يصرح كما قد يدعى ذلك بالنسبة إلى الشيخ الطوسي، صرح بقاعدة اللطف، أو يصرح بأي نحو من أنحاء الإجماع الآخر الدخولي الحدسي العادي، هاي قضية واضحة وسهلة التناول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بد من استبعاد الإجماع التشرفي. هذا الإجماع التشرفي يكون نستبعده، هو لم يبدع من قبل أحد. نريد نبين كيفية استقهار هاي الطرق من أقوال العلماء، نقول بوضوح، نقول لم يدعي أحد من علمائنا الإجماع التشرفي، وإنما هو مجرد تفسير لبعض دعاوى الإجماع حيث لم يكن هناك عليها شاهد، مضافا إلى بطلان هذا التفسير في حد ذاته. هذا الإجماع التشرفي هو في نفسه هذا التفسير ليس تفسيرا صحيحا. ليش؟ لأن احنا قلنا شنو الغرض منه؟ الغرض منه هذا اللي فسر هذا النحو من الإجماع، قال الغرض منه هو الجمع بين إظهار وبيان الحق في المسألة وبين كتمان السر، حتى يجمع بين هذين الأمرين هو ادعاء الإجماع. هذا الكلام، هاي التورية خلينا نقول، إنما تكون تامة ونافعة ومؤدية للغرض لو كان هذا الإجماع يدعى لعوام الناس. إيه، إذا أجى الفقيه تشرف بالإمام وهو أراد أن يكتم السر وادعى الإجماع، هذا قد لا يكون واضحا بالنسبة إلى عوام الناس، عوام الناس يقبلون هذا الكلام. أما أن يجي الفقيه، إحنا مو كلامنا أن يدعي الفقيه الإجماع لعامة الناس، وإنما يدعيه للعلماء، هذا سوف لا يكون مقبولا. دعوى الإجماع مع كون المسألة ليست إجماعية، المسألة اتفاقية، هذا لا يكون مقبولا عند العلماء، العلماء لا يقبلون ذلك، وبالتالي هاي الدعوة سوف لا تؤدي الغرض، سوف لا تؤدي بيان الحق. هو مو يريد يجمع بين بيان الحق وكتمان السر، سوف لا يقبلون منه ذلك، كما لا يقبلون كثير من دعاوى الإجماع، إجماعات بن زهرة مثلا، سيد بن زهرة رحمة الله عليه، كثيرا ما يناقشون بها، لا يقبلون دعاوى الإجماع. حينما تنقل دعوى الإجماع للعلماء، العلماء يجدون أن المخالف الشيخ الطوسي، المخالف مثلا الشيخ الصدوق، فحينئذ يقولون هذا دعوى الإجماع مردودة لوجود المخالف، ومخالف يعتد برأيه. فإذا هذا التفسير ليس تفسيرا تاما، أن نفسر دعوى الإجماع على أساس اللقاء والتشرف بالإمام، هذا التفسير في نفسه ليس تاما، مضافا إلى كونه مستبعدا. هاي النقطة الثانية، إذا استبعدنا هذا الأخير. النقطة الثالثة، أن استكشاف رأي المعصوم على أساس الإجماع الدخولي الطريق الأول اللي ذكرناه، هذا الاستكشاف يعتبر فيه أن يكون بعض المجمعين على الأقل غير معلومي النسب. ليش؟ لأن إحنا على أي أساس نقول أننا نعلم بدخول الإمام في ظن المجمعين؟ على أساس أن هناك جماعة من المجمعين نعلم بوجود الإمام علما إجماليا وليس تفصيليا بوجود الإمام في ضمنهم من دون تعيين، من دون تعيين. هذا يتوقف على وجود بعض العلماء غير معلومي النسب، وإلا إذا كانوا جميعا، إذا كان المجمعون جميعا معلومي النسب، حينئذ نقطع بعدم وجود الإمام في ضمنهم. فلكي نحتمل ولكي ندعي وجود الإمام في ضمن المجمعين، لابد أن يكون بعضهم بعضهم مثلا أفرض نصف المجمعين أو ربع المجمعين غير معلومي النسب، حتى نقول في ضمن هذا النصف أو الربع الإمام موجود، وندعي على أساسه الإجماع الدخولي. نعم، لا يضر مثلا خروج واحد أو أكثر من علماء عصر واحد إذا كان معروف النسب، إذا كان البعض معروف النسب ولم يوافق في المسألة، هذا ما يضر بالإجماع الدخولي. أفرض واحد اثنين خالفوا في المسألة، لكن كونه معلوم النسب هذا لا يضر بالإجماع الدخولي. ليش؟ لأن الباقين بعضهم غير معلوم النسب، فندعي وجود الإمام في ضمنهم. أفرض خرج الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق معلوم نسبه ومعروف هو ابن منه، فنقطع أن الشيخ الصدوق ليس هو الإمام، فنبقى نقطع بأن الإمام موجود في ضمن المجمعين. ومن هنا، من ادعى الإجماع وقوبل بوجود المخالف، هو يدعي الإجماع في مسألة وقوبل بوجود مخالف، أشكل عليه بوجود مخالف، ليش تقول مسألة إجماعية؟ هاي المسألة ليست إجماعية، هناك من خالف في المسألة، وأجاب عن ذلك، أجاب بكون المخالف معلوم النسب، هذا يفهم منه الاعتماد على الطريق الأول، يفهم من خلال جوابه أنه يبني على مسلك الإجماع الدخولي. ليش؟ لأن هذا مؤشر، هذا جوابه مؤشر على ذلك، جوابه أن المخالف معلوم النسب ومخالفة معلوم النسب لا تضر، هذا الجواب منه يكشف بوضوح عن اعتماده على الإجماع الدخولي، وأنني إنما أدعي أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم باعتبار أن الإمام المعصوم موجود في ضمن المجمعين، ووجود الإمام في ضمن المجمعين هذا ما يأثر عليه ولا يضره خروج بعض معلومي النسب. إحنا مو قاعد نبين كيف نستظهر طرق الإجماع من كلمات الأصحاب، قد لا يصرح بطريقته، قد لا يصرح بمسلكه في اعتماده على كشف الإجماع عن قول المعصوم، لكن إحنا قد نستكشف من بعض كلماته أنه اعتمد على أي طريق من الطرق، من اعتذاره عن وجود المخالف بكونه معلوم النسب، هذا نفهم من اعتماده على الطريق الأول والإجماع الدخولي. هذا النقطة، شنو كانت الثالثة؟ النقطة الرابعة بالنسبة إلى الإجماع اللطفي، الإجماع من باب اللطف، يعتبر فيه إجماع أهل زمان وعصر جميعا. لابد أن يكون جميع فقهاء عصر وزمان معين متفقين على المسألة. نعم، مخالفة شخص من عصر سابق هذا لا يضر، حتى تجي قاعدة اللطف وتجي القاعدة وتجي الملازمة العقلية، لابد أن يتفق فقهاء زمان بعينه، ولا يضر مخالفة البعض ممن تقدم مثلا. ليش؟ لأن أفرض خالف الشيخ الطوسي لكن في زماننا في زماننا اتفق العلماء على هذا الشيء. قاعدة اللطف أيضا لابد أن تأتي ونقول بلابدية إبراز الإمام لعلمه وظهار لعلمه في زماننا. أفرض الشيخ الطوسي خالف، لكن الآن اتفق العلماء على تلك المسألة، فلو كان الاتفاق على غير الواقع لابد من بيان الحق في المسألة. وحينئذ من اعتذر عن وجود المخالف بانقراض عصر المخالف، هذا يستكشف منه اعتماد على قاعدة اللطف. اللي يدعي الإجماع ويشكل عليه بوجود مخالف، فإذا أجاب عن الإشكال، عن إشكال وجود المخالف بانقراض عصر المخالف، هذا يستكشف منه اعتماد على قاعدة اللطف. ليش؟ لأن انقراض زمان المخالف هذا لا يقدح بتمامية قاعدة اللطف. نعم يقدح بسائر الطرق الأخرى، لكن حينما يقول هب أن المخالف موجودا، حتى إذا كان المخالف موجود، لكن هذا المخالف متقدم في عصور متقدمة، انقرض عصره وانقضى زمانه، الآن اتفقوا، هذا يتمم طريقة اللطف. فمن نفس هذا الجواب يستكشف اعتماد الفقيه على قاعدة اللطف. النقطة الخامسة والأخيرة في هذا البحث هي أن مسلك المتأخرين هو الاعتماد على الإجماع الحدسي، لا على الدخول ولا على التشرف ولا على قاعدة اللطف ولا على العادي، وإنما هم يعتمدون على قاعدة الإجماع الحدسي. والسبب في ذلك أن المتأخرين لا يؤمنون بالملازمة العقلية، هاي الملازمة العقلية وقاعدة اللطف لا يؤمنون بها، هي طريقة للشيخ الطوسي، هو تبناها الشيخ الطوسي، ومن تأخر عن الشيخ الطوسي ناقش في تلك القاعدة. هاي القاعدة ليست مسلمة كبروية، ليست مسلمة، على الأقل السيد المرتضى أشكل على القاعدة، أشكل على القاعدة بإشكال واضح، وفي الحقيقة هو متين. هو قال ما معناه أن السبب في غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه هي ذنوبنا، نحن السبب في غيبة الإمام، فلا معنى لأن نلزم الإمام بأن يظهر لأجل أن يدفع المفاسد عنا، وإحنا السبب في غيابه عجل الله تعالى فرجه. فاللازم علينا هو أن نرفع الموانع حتى يظهر الإمام، فمن ناحية نكون إحنا السبب، ومن ناحية نطالب الإمام أن يظهر لأن يظهر لنا الحق ويبين الحق في المسألة. هذان أمران لا يجتمعان، لا يمكن الالتزام بذلك. هاي إذن المتأخرون لا يلتزمون بقاعدة اللطف، كما هم لا يدعون دخول الإمام في المجمعين، وهذا بالحقيقة مجرد افتراض. هذا الإجماع الدخولي مجرد افتراض، ما إلى واقع، كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري في الرسائل. هذا الإجماع الدخولي وأن نعلم بوجود الإمام في ضمن المجمعين، هذا أمر يعني أشبه من الخيال ومجرد افتراض. أيضا هم غالبا لا يعتقدون بالملازمة العادية، لا يعتقدون بوجود الملازمة العادية، يعني الاتفاق العادي. ليش؟ لأن ثبوت الملازمة العادية والإجماع العادي هذا موقوف على الإجماع على المسألة في كل عصر وزمان، في كل زمان من الأزمنة لابد أن يتفقوا حتى تجي الملازمة العادية، ولا يكفي في الملازمة العادية إجماع علماء زمان دون سائر الأزمنة الأخرى، دون سائر العصور الأخرى، هذا لا يكون منقحا لصغر الإجماع العادي. الإجماع العادي اللي هناك ملازمة عادية، وأن هذا لابد أن يكون مأخوذا من العلماء من الإمام، ودأب العلماء على أن يتمسكوا بأقوال الأئمة ويتحرزون عن كل ما عدا ذلك. هذا حتى يتم صغرويا لابد أن يتفق جميع العلماء وفي جميع العصور والأزمنة. أما أن يتفقوا في زماننا فقط دون سائر الأزمنة، ما نقدر نقول لابد أن يكون ذلك من الإمام، وإلا ما بال العلماء المتقدمون لم يلتزموا بذلك، ألم يأخذوا ذلك من الإمام؟ فإذا حتى تتم صغر الإجماع العادي لابد من الاتفاق في كل زمان، وهذا فرض بعيد نادر جدا أن يتفق علماء كل الأزمنة على مسألة من المسائل، هذا أمر بعيد. نعم قد يكون ذلك في الضروريات وما يقرب من الضروريات، في وجوب الصلاة، في حرمة الزنا، أي اتفقوا في جميع العصور والأزمنة، أما في تفصيلات الأحكام الشرعية هذا أمر قد لا يتحقق، قد يتحقق في الأمور الضرورية وشبه الضرورية، وحينئذ نكون في غنى عن دعوى الإجماع والاستدلال بالإجماع. بعد ما يكون الدليل هو الإجماع، الدليل هو الضرورة مثلا، الدليل هو الوضوح، والوضوح والضرورة. زين سشنو اللي قلنا؟ اللي قلنا أن المتأخرين لا يؤمنون بالملازمة العقلية ولا يؤمنون بالملازمة العادية، كما لا يقولون بالإجماع الدخولي ولا التشرفي، التشرفي استبعدناه، ومع كل ذلك هم يدعون الإجماع وينقلون الإجماع ويحكون الإجماع. هذا مؤشر واضح على أن المتأخرين يلتزمون بطريقة الإجماع الحدسي، ليس الإجماع سبباً للعلم برأي المعصوم إلا من باب الحدس، إلا من باب الحدس، هو يحدث من خلال اتفاق العلماء، يحدث برأي المعصوم، لا يدعي الإجماع الدخولي ولا التشرفي ولا الملازمة العقلية ولا الملازمة العادية، فينحصر الأمر بأن ذلك من باب الاتفاق. وهكذا يتضح أن مسلك المتأخرين هو هذا الإجماع الحدسي. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. قال كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع، هذا النقطة الأخيرة اللي بيناها، كما هو منه الاستلزام الاتفاقي، الاستلزام الاتفاقي من جهة الحدس، هذا هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع. ليش؟ هذا منين نجيبه؟ يقول حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية، يعني اللطف، قاعدة اللطف، قاعدة اللطف هاي مردودة على الشيخ الطوسي، ولا الملازمة العادية، غالبا لا يلتزمون بالملازمة العادية، هذا أهم استبعدنا، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة، هذا أيضا الطريق الأول استبعدنا، يحكمون بالإجماع كثيرا، حيث أنهم مع عدم كل ذلك يحكمون بالإجماع كثيرا، عفوا يحكون الإجماع كثيرا، يحكون الإجماع كثيرا مع عدم إيمانهم بالملازمة لا العادية ولا العقلية، وعدم دعواهم دخول الإمام المعصوم عليه السلام في ضمن المجمعين، مع ذلك يحكون الإجماع. هذا يكشف بوضوح عن أن طريقهم هو طريق الحدس، كما أنه يظهر، هاي النقطة الثانية ذكرها المصنف، كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله، هذا الذي يعتذر عن وجود المخالف بكون معلوم النسب هذا يستكشف من اعتذاره اعتماده على الإجماع الدخولي. يقول كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف، هذا الذي يدعي الإجماع ويحكي الإجماع ويشكل عليه بوجود مخالف، هو يعتذر بأنه هو معلوم النسب، يظهر منه شنو؟ أنه استند في دعوة الإجماع على العلم بدخوله عليه السلام. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي ذكرها المصنف يقول: وممن اعتذر، يعني يظهر ممن اعتذر عن منه؟ عن وجود المخالف بانقراض عصره. بانقراض عصر المخالف شنو اللي يظهر؟ يظهر أنه هو استند إلى قاعدة اللطف، لأن المعتبر في يكفي في قاعدة اللطف اتفاق علماء زمان واحد، ولو خالف بعض العلماء المتقدمين. وممن اعتذر عنه بانقراض عصره هي أنه استند إلى قاعدة اللطف، هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك. هاي نقطة رابعة. هم قد يصرحون باعتمادهم على مسلكهم، وهذا أقصر الطرق وأسهل الطرق. هو بالدلالة المطابقية يقول لك أنا اعتمدت على الإجماع الحدسي أو الدخولي أو اللطفي، هذا يكون واضح بعد. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم. الطريق الخامس والأخير اللي أخره يقول: وربما يتفق لبعض الأوحد وجه آخر. وجه آخر غير هاي الوجوه الأربعة المتقدمة من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه سلام الله عليه، وإنما لم ينقل عنه، إنما لم ينقل عن المعصوم عن الإمام عليه السلام، بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. بينا بعض دواعي الإخفاء. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الأمر الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.